إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هم السلف وهم الخلف، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إننا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، كان لابد لنا من وقفة مع القدوة والأسوة، والتي تتمثل في المقام الأول في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الوقت ذاته ذم الله عز وجل كل من صار على نهج الخلف وترك طريق السلف، فقال جل وعلا: فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فذمهم الله عز وجل وعاتبهم، فقال جل وعلا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فانقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: السلف ومن تبعهم، والخلف ومن وافقهم. هناك من جعل الآخرة همة، وهناك من جعل الدنيا همة. ولذا قال سيد الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همة في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي المقابل: ومن جعل الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فأين همك؟ بل جاء في رواية ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد جعل الله كفاه الله سائر الهموم. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. فأين همك أيها الأخ الحبيب المبارك؟ هل تحمل هم الآخرة في قلبك، أم أنك تحمل هم الدنيا وتسعى لها بكل ما أوتيت من قوة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن السر في قوة السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم يتمثل في المقام الأول في تعلق قلوبهم بالله عز وجل وفي ذكرهم للآخرة. قلوبهم تعلقت بالله وتعلقت بذكر الآخرة، فكان هذا هو سر القوة. وفي المقابل كان سر الضعف الذي حل بتلك الأمة المباركة هو التكالب على الدنيا ونسيان ذكر الآخرة. ولذا وضح ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟
قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فأول خطوة في بعث هذه الأمة المباركة أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل وأن نذكر الآخرة دوما وأبدا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. نرجع مرة أخرى للحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، من كانت الآخرة همه، فجعل الله عز وجل غناه في قلبه. ولماذا القلب؟ لأن القلب هو الملك، والجوارح إنما هي الرعية، فإذا صلح الملك صلحت الرعية. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن ميلاد القلوب، فهناك قلوب قد ولدت ونشأت تترعرع في طاعة الله عز وجل، وهناك قلوب لم تولد ولم يأن لها الأوان أن تولد، فقلب أحدهم جنين في بطن الشهوات. تخيل أن الطفل الجنين لا يكون له طعام ولا غذاء إلا من بطن أمه. فكذلك يشبه الإمام القلب الذي لم يولد ولم يتعرف على طاعة الله عز وجل، فهذا جنين ولكن في بطن الشهوات، فغذاؤه شهوات وشبهات ومعصية لرب الأرض والسماوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدر الدنيا وأنها لا تساوي أي شيء البتة، كما علمهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلما جاءت الدنيا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأناخت على أبوابهم سرحوها سراحا جميلا، وأقبلوا بقلوبهم وجوارحهم على طاعة الله عز وجل، وقد علموا يقينا أن النعيم كل النعيم لا يكون إلا في دار النعيم في جنة الرحمن الرحيم. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم موضحا أن كل شقاء يلقاه العبد المؤمن في تلك الدنيا سينساه مع أول غمسة في جنة الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وعلى الوجه المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ولكن من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن. وماذا تمثل الغمسة؟ لا شيء، غمسة. ثم يسأله الملك جل وعلا ويقول: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يفرحون بإقبال الدنيا ولا يحزنون لإدبارها، بل كانوا يفرحون كل الفرح بإقبال الآخرة. ولذا تأمل معي هذا المشهد المهيب الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وطرق عليه الباب ففتح أبي وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أخبرتني حتى آتيك؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي وقال: وقد سماني الله لك؟ ذكر اسمي الله عز وجل. قال: أجل، وقد سماك الله لي. وفي رواية أحمد بسند صحيح قال أبي بن كعب: وقد ذكرت هناك يا رسول الله، أي أنني ذكرت بين ملائكة السماوات السبع والذي ذكرني هو مالك الملك وملك الملوك. قال أجل، وقد ذكرت هناك. فبكى أبي، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة البينة كاملة على أذن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فسأل الصحابة أبيا وقالوا: يا أبي، وهل فرحت بتلك البشرى؟ قال أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أجل والله، خرج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من ديارهم وأموالهم، وتركوا الأهل والأولاد والأوطان من أجل أن يظفروا بنعمة التوحيد لله جل وعلا. صرفوا كل شيء وأنفقوا كل غال ونفيس من أجل أن يكونوا عبادا للعزيز جل وعلا. فترى بلالا يعذب في رمضاء مكة، ويمر عليه أبو بكر، وأمية بن خلف يعذب في بلال ويقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد: أحد أحد، أي لا يستحق العبادة إلا الواحد الأحد. فيمر أبو بكر ويقول له: ينجيك الله الواحد الأحد. ولم يكتفي أبو بكر بتلك الكلمات، بل ذهب وصف التجارات والأموال، وأخذ يشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعند أبي داود بإسناد حسن أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: ندبنا النبي يوما للصدقة فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما. فذهب بنصف مالي ووضعه في حجر النبي، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله، أي النصف. قال: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فلما سأله الحبيب المصطفى: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هكذا كانت قلوبهم. فأنت أيها الأخ الحبيب، هل علمت الغاية الجليلة التي خلقك الله عز وجل من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلك أعظم وظيفة جعلها الله عز وجل لك، أن تصير وأن تصبح عبدا لله، لا عبدا للدرهم ولا للمرأة ولا للولد ولا للمنصب ولا للجاه، بل عليك أن تغتنم كل لحظة، لأن العمر هو الكنز الحقيقي. تغتنم كل لحظة في طاعة الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. علم أصحاب النبي هذا الأمر، وتيقنوا من قلوبهم أن العمر هو الكنز الحقيقي، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة المحببة إلى الله فحسب، بل كانوا يسألون عن أحب العبادات إلى الله. لماذا؟ يريدون أن يتحصلوا على أكبر قدر من الأجر والثواب في أقل قدر من الوقت والزمن. ولذا جاء في الصحيحين أن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ انظر، ما سأل عن الحبيب، لكنه سأل عن الأحب. قال: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والسؤال هنا: ما الذي حمل الصحابي على أن يسأل قلت ثم أي ثم أي؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لأنه قد تفوته المرتبة الأولى، فيريد أن يتحصل على المرتبة الثانية أو الثالثة، يريد أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على كل لحظة وعلى كل عمل يقربهم إلى الله عز وجل. وعند بل تدبر معي ما كان في غزوة بدر، لما تقدم الصحابي الجليل ابن عفراء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر إلى سؤال المحب، قال: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من العبد؟ ما العمل الذي إذا فعلته يضحك الرب عز وجل مني؟ وما الذي يجعله يسأل عن ذلك؟ لأنه قد ثبت في رواية أخرى أن الله عز وجل إذا ضحك لعبد فإنه لا حساب عليه يوم القيامة. فأراد ابن عفراء أن يتحصل على هذا، وهل في الحساب عذاب أجل؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب يوم القيامة أن يعدد الله عز وجل عليك الذنوب والآثام والمعاصي التي فعلتها، فكل هذا نوع من العذاب. وفي رواية الطبراني في الكبير، من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك. فابن عفراء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من العبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم، غمسه يده في العدو حاسرا، أي أن يدخل ويقاتل بلا درع يقين. فما كان من ابن عفراء إلا أن ألقى الدرع التي كانت عليه ودخل فقاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ابن عفراء رضي الله عنه وارضاه. بل وتدبر هذا الموقف الجليل الذي حدث لهذا الصحابي الجليل أبي الدحداح. كان هناك، وأصل الرواية عند البخاري مختصرة ولكنها بطولها عند أهل السير والمغازي، كان هناك غلام يتيم، وكان عنده بستان، وكان بستانه بجوار بستان أحد رجال الأنصار. فأراد اليتيم أن يبني جدارا بين بستانه وبين بستان الأنصاري، فاعترضت نخلة للأنصاري هذا الجدار، فقال الغلام اليتيم للأنصاري، أعطني تلك النخلة أجعلها في بستاني. قال لا. قال إذن بعني تلك النخلة. قال لا. قال إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب اليتيم وشكاه إلى النبي، فعاد اليتيم ومعه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي إلى هذا الصحابي الجليل. والصحابي ما أراد أن يعصي أمر النبي، ولكنه كان في غاية الغضب والضيق لأن اليتيم شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال لا يا رسول الله. فكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحداح، فاغتنم تلك الفرصة وقال، يا رسول الله، ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ وما الذي حمل أبا الدحداح أن يسأل هذا السؤال، ألي بها نخلة في الجنة؟ لأنك لو كان لك ملك في الجنة فحتما ولزما ستدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أجل، لك بها نخلة في الجنة. فذهب أبو الدحداح للرجل الأنصاري وقال، أيها الرجل، هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال، أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ وبستان أبو الدحداح كان من أجمل ومن أثمر بساتين المدينة، كان به 600 نخلة وبئر وبيت وحوله سور، يعني اكتفاء ذاتي من كل المقاييس. فقال، ومن لا يعلم بستان أبو الدحداح؟ فقال له أبو الدحداح، هو لك بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت وسور، بشرط أن تعطيني تلك النخلة. قال، هي لك. فذهب أبو الدحداح مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليستوثق من كلام النبي ولكن ليسمع البشرى مرة أخرى، يا رسول الله، ألئن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال، أجل. قال، فأشهدك أني قد اشتريت النخلة وقد جعلتها لله وأعطيتها لهذا اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وهو يقول، كم من عذق رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وانصرف أبو الدحداح ليسلم الرجل هذا البستان. فلما وصل إلى باب البستان سمع صوت زوجته وأولاده في البستان، فلم يرد أن يدخل البستان، فنادى من خلف السور، يا أم الدحداح. فقالت، أجل يا أبا الدحداح. قال، اخرجي أنت وأولادك من البستان فقد بعته لله. فبما ردت عليه المرأة الصالحة؟ قالت، ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وبينما المرأة تخرج من البستان هي وأولادها، وإذا بطفل صغير لأبي الدحداح يلتقط تمرة من على الأرض ويضعها في فمه، وإذا بتلك الأم الحنون المسكينة الطيبة المباركة تنظر إلى طفلها المسكين، ثم تخرج التمرة من فمه وتلقيها في الأرض وتقول، سامحني يا بني، فقد بعناه لله عز وجل. أجل والله، قلوبهم تعلقت بالله عز وجل، وتعلقت بذكر الآخرة، وبالنعيم الذي ادخره الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولذا جاء رجل إلى النبي كما عند ابن ماجه بسند صحيح فسأله هذا السؤال الجميل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بل تدبر معي ما كان من الصحابي الجليل عبد الله بن جحش كما جاء ذلك في غزوة أحد، أنه انفرد جانبا مع سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد ألا نتمنى وندعو؟ قال: نعم تمنى وادعو. فقال: ابدأ أنت أولا يا سعد. فقال سعد: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني فيقتلني فأدخل الجنة. فجاء الدور على عبد الله بن جحش، فقال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فأقتله، ثم لقني رجلا آخر شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فأقتله، ثم لقني رجلا ثالثا أقاتله فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني يا عبد الله فيما حدث ذلك أقول من أجلك يا رب العالمين، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: فوالله إني لأنظر إلى عبد الله بن جحش في آخر اليوم بعد انتهاء غزوة أحد وقد حدث له الذي تمناه، قتل وبقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه. قال: فكانت دعوته أصدق من دعوته. قلوب تعلقت بالله عز وجل. بل تأمل معي همة السلف رضي الله عنهم وارضاهم في العبادة. في الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي، أي أنه ما كان يريد أن يتزوج لأنه مشغول بالطاعة والعبادة وكان صاحب جهد في الطاعة عجيب، فقال: زوجني أبي. فلما دخل عبد الله بن عمرو على زوجته الجميلة الحسناء وإذا به يقوم ويصلي شكرا لله عز وجل، فقام يصلي ركعتين بدأ فيهما بسورة البقرة وانتهى بسورة الكهف، أي أكثر من نصف القرآن، والمرأة تصلي خلفه. فلما جاء عمرو بن العاص في الصباح الباكر يريد أن يطمئن على حال ولده عبد الله، فقال لزوجته: كيف حال عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. فانظر إلى تلك الهمة في العبادة، همة عجيبة حتى في ليلة البناء والزواج. وعثمان بن عفان في أثر صحيح سنده كالشمس كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر، ركعة الوتر فقط كان يصلي بالقرآن كله. بل تأمل معي هؤلاء السلف الصالح الذين ساروا على نهج النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسن بن صالح كان له أخ اسمه علي وكانت أمه تعيش معه في البيت، فكان الثلاثة يقسمون الليل إلى ثلاثة أقسام، كل واحد منهم يصلي ثلث الليل وينام ويوقظ صاحبه. فكانت الأم تبدأ أولا ثم تنام وتوقظ عليا، ويقوم علي الثلث الثاني فيصلي ثم ينام ويوقظ الحسن، فيصلي الحسن الثلث الأخير ثم يوقظ أمه وأخاه ليصلوا جميعا صلاة الفجر. فلما ماتت الأم قسم الحسن بن صالح هو وأخاه علي، قسم الليل إلى قسمين كل واحد منهما يصلي نصف الليل. فلما مات علي قام الحسن الليل كله. أجل، هذه كانت همتهم في العبادة رضي الله عنهم وارضاهم. ولو استطردنا في الأمثلة لوجدنا العجب العجاب، لوجدنا العجب العجاب. ولما علموا يقينا بعد أن حققوا العبودية كاملة لله عز وجل، علموا يقينا أنه لا طريق إلى جنة الرحمن إلا خلف سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقد أبى الله أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتهدوا كل الاجتهاد في أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا قلدوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم طمعا أن يحشروا معه يوم القيامة. ولذا تأمل معي الحديث الذي رواه مسلم أن ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه الذي كان يأتي بماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه
فخرج يوما عليه وقال سلني شيئا يا ربيعة. فبما سأله ربيعة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. فتعجب النبي وقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل النبي يسأله ذلك السؤال شهرا كاملا، سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي وماذا أعددت لها؟ فصرفه النبي من السؤال المهم إلى الأهم، متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ قال له الرجل ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. بل وعند الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجل جاء إلى النبي وتأمل معي هذا المشهد الجميل، قال له يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي، وإنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. فلم يرد عليه النبي بل نزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لما حققوا العبودية لله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يذوق الكون كله حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وطعم الإيمان وطعم الطاعة لله عز وجل، فأرادوا أن يعبدوا الكون كله لله سبحانه وتعالى ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية. فقام ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ فقال نحن قوم، اختصر له وظيفة المسلم، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بل تأمل معي وأختم الخطبة الأولى بهذه القصة الطريفة، تأمل معي ما كان من أمر إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير كأول سفير للدعوة في المدينة المنورة. فلما وصل مصعب بن عمير كان سببا بفضل الله عز وجل في نشر الإسلام في المدينة المنورة، فكان من بين من أسلم على يديه سيد من سادات الأنصار فيما بعد ألا وهو سعد بن معاذ. لما أسلم سعد في التو واللحظة حمل هم الدين وحمل أمانة الدين وذهب ولم ينم في تلك الليلة حتى أسلمت قبيلته كلها على يديه. فذهب ونادى على قبيلته يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا وأحسننا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله عز وجل، وكانت تلك أعظم نواة لإقامة الدولة الإسلامية فيما بعد. فحق لسعد بن معاذ عند موته أن يهتز لموته عرش الرحمن، وذلك ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. علق الإمام النووي فقال أي اهتز العرش فرحا لقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ صاحت أم سعد، أي أنها أطلقت صوتها حزنا عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وفي رواية ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعها أن تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. هكذا كان قدر أصحاب النبي لما عرفوا قدر توحيدهم للرب العلي وتعلقهم بالآخرة بكل ما فيها من نعيم وعذاب، فأقاموا أنفسهم على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فانظر أيها الأخ الحبيب كيف كانت همتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. الإمام ابن تيمية رحمه الله يدخل يوما السجن، فلما دخل السجن وجد المسجونين قد غفلوا عن طاعة رب العالمين، فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا له: نقضي الوقت حتى تنتهي مدة السجن ونخرج. قال: ولكنكم ما خلقتم إلا لتعبدوا الله عز وجل، أنتم عباد لله داخل السجن أو خارج السجن. فبدأ يلقي عليهم الحجج الدامغة، فاستجابوا بفضل الله عز وجل وقاموا، واستقام له السجن كله في 2 يوم. وقام المسجونون يصلون خلف الإمام ابن تيمية رحمه الله. وبدأ بعد ذلك في 3 ينظم لهم حلقات العلم: بعد الفجر درس التلاوة، بعد الظهر درس التفسير، بعد العصر الفقه، بعد المغرب كذا. وظل يعلمهم حتى أصبحوا من أكبر العلماء في هذا الكون. فلما جاء الرجل السجان ينادي عليهم بالإفراج: أين فلان ابن فلان؟ يقول: نعم. يقول: إفراج. يقول: لن أخرج. وأبى كل مسجون أن يخرج حتى في مدة إفراجه. لماذا؟ لأنه وجد الجنة والنعيم كله في تلك الدروس والحلقات التي عقدها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وخرج من تلك الزنزانة أكبر علماء الكون بفضل الله عز وجل. فأنت أين همتك في الدعوة؟ منذ متى وقد التزمت بدين الله عز وجل؟ ومنذ متى وقد أحسست بحلاوة الإمام؟ فهل اجتهدت على جيرانك أو على أقاربك؟ أما تأملت قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين؟ هل حاولت يوما أن تدعو أخا لك في الله؟ هل حاولت يوما أن تدعو أقاربك أو جيرانك لله عز وجل؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بل تأمل معي ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تخيل، يا لها من منقبة! إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ولم تكن تلك الهمة التي تكلمنا عنها الآن لم تكن في رجال سلفنا الصالح فحسب، بل كانت في نساء سلفنا الصالح. كانت المرأة من نساء سلفنا الصالح تساوي وتوازي أمة ممن نراهم الآن. تأمل مع الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن أنه لما تأيمت أم سليم لما مات زوجها، فتقدم لها أبو طلحة، وكان وقتها مشركا، وكان غنيا فتيا جميلا تتمناه كل حسيبة ووضيئة من أهل هؤلاء. فتقدم أبو طلحة لأم سليم وعرض عليها مهرا كبيرا، فقالت: والله يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكن امرأة مسلمة وأنت امرؤ مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فظن الرجل في بداية الأمر أنها إنما تساومه وأنها تريد مالا أكثر، فعاد في 2 بمال ضعف الذي عرضه عليها بالأمس، وعرض عليها المال
فقالت والله ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. فقال ومن لي بالإسلام؟ قالت اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأرضى عن إسلامك أمام. فلما دخل أبو طلحة من باب المسجد رآه النبي وكان جالسا بين أصحابه، فلما نظر إلى وجهه قال هذا أبو طلحة، أتاكم غرة الإسلام في جبينه. فعلم النبي بإسلامه قبل أن يسلم. وهذا يذكرنا بالناس الذين دخلوا السجن، بالرجلين الذين دخل السجن مع يوسف عليه السلام، فلما أراد كل واحد منهما أن يؤول له يوسف عليه السلام تلك الرؤية قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، مع أن أول مرة يشوف سيدنا يوسف عليه السلام. وهذا يذكرنا أيضا بالحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، أنه قال لما دخل النبي المدينة فانجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته ونظرت في وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فسمة الإحسان منة من الله عز وجل يجعلها على وجه من أراد من عباده. فكانت أم سليم كما قال الراوي كانت أعظم النساء مهرا كان مهرها الإسلام. بل وعند البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت للحبيب النبي وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، وكان هذا الأمر خاصا بالنبي. فسكت النبي، فقام صحابي جليل فقير قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال نعم معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر. فذهب الصحابي ورجع فلم يجد شيئا، فقال ما وجدت شيئا؟ قال له الحبيب المصطفى التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء من القرآن؟ قال أجل، معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. وهذا دليل على أن هذا الصحابي لم يكن حافظا للقرآن كله. فقال له الحبيب المصطفى نهر الرحمة وينبوع الحنان. قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن. فهذه مهرها الإسلام وهذه مهرها القرآن، لأنهم لم يجعلوا للدنيا أي قدر في قلوبهم، بل جعلوا القدر كله لله عز وجل، وجعلوا القدر لجنة الرحمن التي غرسها بيديه والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل تأمل معي تلك المرأة المسكينة التي جاءت إلى النبي والحديث في الصحيحين إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال لها النبي إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فالمرأة أمامها فرصة للشفاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامها فرصة لدخول الجنة إذا صبرت. قالت بل أصبر، أي أخذ الجنة، ولكني أتكشف. انظر همها العفاف، همها ألا يتكشف جسدها، مع أنها في حال تكشف الجسد لا إثم عليها ولا ذنب لأنها تكون مصروعة، فهذا أمر غلبت عليه. قارن بينها وبين أكثر نساء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهن يخرجن متبرجات كاسيات عاريات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحق عليهن قول النبي كما في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر النبي منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ولم تكن الهمة أيضا عند النساء فحسب، بل كانت عند أطفال الأمة. أجل والله. فهذا سعد ابن خيثمة ابن الحارث، خيثمة ابن الحارث صحابي جليل. النبي ندب الصحابة للخروج في يوم البدر، وكلمة ندب أي أنه لم يوجب عليهم الخروج. فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. انظر بما رد عليه هذا الصبي الصغير، قال يا أبتاه والله لو كانت الدنيا بكل ما فيها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا أبدا. ودخل هذا الصبي فقاتل فقتل، فجاء الصحابة يهنئون خيثمة باستشهاد ولده في غزوة بدر، فبكى الرجل وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويصرخ ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أجل والله. بل عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص في غزوة بدر أيضا أراد أن يدخل ويجاهد، فرده النبي فاختبأ خلف سعد بن أبي وقاص، فلما راه النبي رده مرة أخرى فبكى وقال يا رسول الله لا تحرمني الشهادة، وكان عمره 12 سنة، لا تحرمني الشهادة. فضحك سعد وقال يا رسول الله دعه لعل الله أن يرزقه الشهادة، فأجازه النبي فدخل فقتل فكان شهيدا بإذن الله جل وعلا. وأخيرا تدبر معي كيف سقطت الخلافة في بلاد الأندلس يوم أن تركوا أخراهم أقبلوا على دنياهم. الخلافة في بلاد الأندلس استمرت 8 قرون 8 قرون 800 سنة، والخلافة الإسلامية مقامة في بلاد الأندلس. أراد ملك جبار أن يغزو بلاد الأندلس وأن يقضي على الخلافة الإسلامية، فأرسل جاسوسا وقال انظر لي أحوال تلك البلاد حتى نعلم كيف نغزوها. فدخل الجاسوس فأول من لقيهم طفل صغير يجلس تحت ظل شجرة ويبكي، فقال الجاسوس للطفل يا بني ما الذي يحملك على البكاء؟ هل ضاعت اللعب التي تلعب بها؟ فقال الطفل الصغير الكبير سبحان الله، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ قال فعلام البكاء؟ قال أبكي لأنني أنا الذي تعودت على أن أضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فتعجب الرجل قال طب هذا إنجاز عظيم أن تضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. قال سبحان الله، إذن فماذا أصنع إذا دخل أعداء الله إلى تلك البلاد؟ فلما رأى هذا الرجل همة الطفل الصغير بهذه القوة قال هذا شأن الصبية فما شأن الرجال. فعاد إلى الملك وقال لا طاقة لك بهؤلاء، ولكن انتظر حتى إذا دخلت عليهم الدنيا ووقع في الذنوب والمعاصي فستدخل تلك البلاد بلا حرب ولا مقاومة. وبالفعل جاء من أفتاهم من بني العباس بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فوقعوا في الخمور وسمعوا الغناء والموسيقى ووقعوا في الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحتلت بلاد الأندلس وقضيت على الخلافة الإسلامية فيها في ساعات معدودة. أخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، بعد كل ما سمعت أين همتك وأين همك؟ هل جعلت همك في الآخرة أم جعلت همك في دنياك؟ إن الدنيا مضمونة إذا انشغلت بالآخرة، فلو شغلت نفسك بالآخرة سيثمر لك هذا الأمر كل الخير في الدنيا والآخرة. فلو شغلت نفسك بالآخرة سيثمر لك هذا كل الخير في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأما في الآخرة فتبدأ تلك الثمرات عند دخول ملك الموت عليك، وأنت في هذه الحالة من الضعف، في هذه الحالة من الذل، في هذه الحالة من المسكنة، يدخل عليك ملك الموت يثبت الله الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فيثبت الله لسانك على قول لا إله إلا الله فتموت على تلك الكلمة العظيمة فتكون من أهل الجنة. فينادي عليك ملك الموت يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتسيل روحك كما تسيل القطرة من في السقاء، وتفتح لك أبواب السماوات السبع، ويصلي عليك المقربون من كل سماء، ثم ينادي منادي من قبل الله أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من روحها وريحانها. هكذا هذه أول ثمرة تأتي يوم القيامة. الناس يحشرون يوم القيامة 50,000 سنة في هذا الموقف العصيب، يحشر الناس حفاة عراة غرلا لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا أي شيء، والزحام شديد 50,000 سنة. أنت في هذا الوقت تكون في ظل عرش الرحمن، كما جاء في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء السبعة جميعا شغلوا أنفسهم بهم الآخرة عن هم الدنيا، فتكون في ظل عرش الرحمن تأكل الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، زيادة كبد الحوت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن عبد الله بن سلام سأل النبي: ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. تريد أن تشرب، تذهب إلى حوض النبي الذي قال عنه كما في صحيح مسلم: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية: أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأخيرا، لأنك حرصت كل الحرص على إرضاء الله، فإن الله يكون حريصا أيضا كل الحرص على إرضائك يوم القيامة. وهذا واضح في الحديث الذي رواه مسلم حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة، أقل واحد في الجنة، يقول له جل وعلا اختصارا للحديث، يقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ انظر للكلمة أترضى. وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يرضي أي عبد؟ كلا وألف كلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فقول جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في الخامسة: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثال. خمسة في عشرة، خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا، وكل ده مش مهم. ليه؟ اللي جاي بعده أهم. قال: ولك ما اشتهت نفسك. طب ممكن أكون طماع، أعطيتني خمسين ملك من ملوك الدنيا، أنا أشتهي مثل ذلك ألف مرة، لك ذلك. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، ما تخافش، مش هتسيب كل النعيم ده، مش هتسيبه أبدا وأنت فيها خالص. وفي آخر من يدخل الجنة يقول النبي، والحديث رواه مسلم أيضا، يقول جل وعلا في آخر الحديث لهذا العبد: عبدي، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ بقى أنا هتديني الواحد الدنيا كلها ومثلها معها؟ فيقول جل وعلا: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. وآخر ما نختم به تلك الخطبة قول الله عز وجل والحديث في الصحيحين حينما يطلع على أهل الجنة: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم يا الله؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: أنا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فاللهم إنا نسألك أن ترضى عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.